الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
وتأكيدا للدعوة إلى عدم الإسراف في الأكل، فإنه قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. فمن يرضى بعد ذلك أن يكون كالكافر فيأكل بشراهة وكثرة كأن له سبعة أمعاء؟ ولا شك أن هدف الأكل إنما هو لنمو وبناء الجسم والمحافظة على تمام قيامه بعملياته الحيوية. وأثبت الطب الحديث أن الإنسان يأكل ما يزيد على حاجة جسمه، وكل زيادة عن هذه الحاجة تترك أثرها في الجسم في صورة مرض مزمن أو خلل يصيب أجهزة الهضم، أو يزيد في الجسم بما يسبب أعباء إضافية على باقي الأجهزة لا سيما الهامة منها، والتي يجب ألا يسرف الإنسان في الضغط عليها ليتزايد عملها فتستهلك بسرعة، وعلى رأسها القلب والكبد. فمن أمراض التخمة التي أثبتها العلم الحديث بتجربته المادية وبمتابعته العملية ضغط الدم العالي وتصلب الشرايين والسكر وتضخم الكبد والذبحة وأمراض القلب المختلفة. وأن كل وصايا الطب الوقائي تتفق في أمر واحد، هو تقليل كميات الأكل التي يتناولها الإنسان، أي إنسان. فإن الإنسان العادي يأكل ولا شك أكثر مما هو في حاجة إليه، بضعفين أو ثلاثة وأحيانا أربعة أو خمسة. وإننا جميعا لو اختصرنا كمية الأكل إلى النصف أو الثلث لما عكث ذلك في صورة زيادة في الصحة ومضاعفة في القدرة، ولزادت مقاومة الجسم الطبيعية وارتفعت مناعته الخاصة. وقبل أن يصل العلم إلى ذلك، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به منذ 14 قرنا من الزمان، فقال: حسب ابن آدم لقيمات يقم صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث بطعامه وثلث بشرابه وثلث لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة، والحطمة هو كثير الأكل. وإن الأمر الذي كان دائما ما يوجهه لقومه ويحرص على تكراره لهم قوله صلى الله عليه وسلم: جوعوا تصحوا. ومن وسائل محافظة الإنسان على سلامة جسمه ومتانة بدنه التي اهتم بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرار دعوته لأمته بعدم شرب الخمر، وجاءت هذه الدعوة في سنته، والقوم يشاع بينهم شرب الخمر ويحرصون عليها، فهي من أنواع التجارة الرابحة المتداولة بينهم. ولم يكن ذلك وقفا على العرب، بل كل مجتمعات العالم كانت تشرب الخمر تدور به في مجالسهم مجتمعين أو منفردين. فجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ضوء تحريم القرآن الكريم للخمر كرر الدعوة إلى عدم تناول الخمر، فقال: كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. ولقد ظلت الأبحاث والدراسات تهتم لفترة طويلة لاتخاذ قرار جلي واضح عن الخمر، بعد أن ترددت الأقوال بأنها باعثة للدفء وأنها مزيلة للحزن وأنها من ضمن مواد الغذاء بما تحمله من سكريات، إلى أن وصل العلم الحديث إلى قرار بشأنها، فإذا بها سم زعاف. وآخر ما قدمه العلم تقارير لأحد كبار الأطباء العالميين هو الدكتور توماس ترونر، الذي يقول فيها إنه يجب وضع إدمان الخمر في قائمة الأمراض، وأن يلقى هذا المرض ما يستحقه من جهود الأطباء باعتباره أشد الأمراض وأخطرها وأوسعها انتشارا. وتؤكد الإحصاءات أن عدد من يموتون من إدمان الخمر يزيد على عدد الوفيات من جميع الأمراض الوبائية. وعدد الدكتور المذكور هذه الأمراض، فإذا بها 31 مرضا، ويقول إن الفحوص المعملية أثبتت الأثر الكبير للكحول على جسم الإنسان. فإذا وصلت نسبة الكحول في الدم إلى ملي متر في كل سنتيمتر مكعب تبدأ العضلات يقل ضغطها وتضعف عند الإنسان الملاحظة والتفكير، ويسمى هذا بالدور الأول. فإذا وصلت إلى ملي مترين بدأ ما يسمى بالدور الثاني، وأصبح الإنسان غير عادي، فيصخب ويضحك أو يصيح ويبكي. وفي الدور الثالث حيث تصل نسبة الكحول في الدم إلى 3 ملليمترات في السنتيمتر مكعب يصاب الإنسان بالاضطراب إذ يفقد قواه العقلية وتعتريه حالة من الغثيان والقيء. فإذا وصلت النسبة إلى 4 ملليمتر فقد القدرة على الكلام والمشي والمعرفة، وكان ذلك في الدور الرابع. أما في الدور الخامس وفي وصل الكحول إلى 5 ملليمترات في السنتيمتر فيصاب الإنسان بإغماء تام وتنخفض حرارته ويبرد الجلد ويزرق لونه ويضطرب تنفسه. أما الدور السادس ونسبة الكحول فيه تصل إلى 6 ملليمترات فهو دور الوفاة حيث لا يمكن إنقاذ المخمور من الموت. وتفيد المراجع الطبية الحديثة بوصف الخمر على أنها داء وليس بغذاء أو شفاء. وصلى الله على سيدنا رسول الله. إذ منذ 14 قرنا من الزمان سأله أحدهم عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها، فقال يا رسول الله إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. ولذلك فإنه طالب منعها تماما وحرم لذلك شربها وعملها ونقلها وتداولها حرصا على سلامة أجساد المسلمين. فلقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ولا يقتصر ضرر الخمر على الأضرار بجسد شاربها بل تتعداه إلى كل من يحيط به، فكل الجرائم ترتكب والدافع لها الخمر أو المساعد عليها الخمر أو المشجع على ارتكابها الخمر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. ومن ضمن ما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم الحفاظ على سلامة أجساد الناس دعوته لهم بألا يحتجز البول إذا ما أحسوا بالرغبة في تفريغه، وكذلك بالنسبة للتبرز. ولقد وصل العلم الحديث في بحثه في وقاية الإنسان إلى أن من أخطر ما يصيب الإنسان عدم تفريغه للبول، إذ أن حبسه يصيبه بأمراض كثيرة، إذ أن بالبول أملاح ومواد سامة، وبقاء هذه الأملاح فترة طويلة يجعلها تترسب مكونة الحصى، ومعظم حصوات الكلى والمثانة والحالب ناتجة عن حبس البول لمدة طويلة. وأنصح علم الطب الوقائي بضرورة حرص الإنسان على أن يتخلى عن بوله بسرعة، وكذلك بالنسبة للفضلات الأخرى إذ أن حجزها يؤثر على المعدة وباقي جهاز الهضم بل ويعرض الإنسان للتسمم. وقبل وصول علم الطب الوقائي إلى ذلك 14 قرنا من الزمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحاق، فإذا ألح على الإنسان إخلاء ما في داخله لا تقبل صلاته وهو على هذه الحالة. وقال كذلك إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. وأحاديث أخرى كثيرة كلها تهدف إلى وقاية الإنسان من كل الأمراض والابتعاد به عن كل مسبباته والحفاظ على سلامة الجسد ومتانة البدن، ولا يتسع المجال حتى لمجرد الإشارة إلى أقسامها. صلى الله عليه وسلم. الحجر الصحي من أهم فروع الطب الوقائي بل من أول أسسه الحجر الصحي، حيث يتم عزل المصابين بالأمراض الوبائية منعا من انتشار المرض واستفحال أمره. ويحدثنا التاريخ أن دورات متكررة من أمراض الطاعون والجذام والكوليرا كانت تجتاح العالم كله لا فارق بين قارة وأخرى ولا بين مجتمع وغيره، وكانت هذه الدورات من الأوبئة تحصد الآلاف من الناس حصدا تعصف بالكبير وتدمر الصغير لا فارق بين القوي والضعيف. ولم يتمكن العالم من الحد من انتشار هذه الأوبئة والسيطرة على أجيالها إلا بعد أن وصل العلم الحديث في السنين الأخيرة من القرن الحالي إلى تقرير نظام الحجر الصحي الذي يتم بإنشاء منطقة خاصة يظل المريض بالوباء فيها لا يغادرها حتى يتم شفاؤه، ولا يدخل إليه أحد إلا بعض من يستلزم أمر علاجه وغذائه، وهؤلاء تتخذ معهم احتياطات وقائية شاملة وكذلك يتم الحجر الصحي مكانيا بتخصيص غرفة في المنزل أو منزل في الحي يعزل فيه المريض أو المرضى ويمنع عنهم المخالطة حتى يمكن السيطرة على الوباء ومحاصرته. والحجر الصحي كما قرره العلم الحديث في آخر توفيقاته في ميدان الطب قرره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه ونادى به منذ 14 قرن من الزمان بنص صريح وقول جلي وبيان واضح. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذه دعوة صريحة إلى عدم مخالطة مرضى الجذام، وهو من أخطر الأمراض وأشدها، إذ لا يفيد فيه علاج، وهو سريع العدوى ويصيب الإنسان في كل أطوار حياته. والابتعاد إلى أقصى حد من هذا المرض ومن المرضى هو الأسلوب الأمثل للوقاية. وإذا كان ولا بد لأهل المريض من مخالطته أو لا بد للبعض من زيارته، فأهم احتياط هو عدم الاقتراب منه، وذلك ما قال به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين. وما قيل أن مرض الجذام ينطبق لا شك على كل مرض مثله، مما يصعب علاجه ويسهل انتقاله. أما نظام الحجر الصحي والذي أساسه هو منع انتقال الناس إلى مكان فيه الوباء وعدم خروج من كانوا في مكان الوباء إلى غيره، ولذلك توضع الحواجز وتقام الأربطة للمراقبة وتوزع البطاقات التي تحول دون دخول الناس إلى مكان الوباء وخروج المخالطين للوباء إلى أي مكان، وكل ما صدر من قرارات في ذلك الشأن وكل ما جاء به علم الطب الوقائي من نظم وأخرجه من ترتيب، كل ذلك قد جمعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهو علاوة على أنه سبق به العلم الحديث بأربعة عشر قرنا من الزمان، فإنه يفوق كل ما جاء به العلم، إذ أن الاستجابة لداعى الدين أكثر تحققا وأوسع تحقيقا. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. أليس هذا الحديث هو القاعدة التي بنى عليها علم الطب الوقائي أهم مبادئه وأعظم ما تفتق عنه دراسته؟ الحجر الصحي. فالحديث هو دستور الحجر الصحي وأساسه، وهو أدق نظمه وأعظم قراراته، وكل ما جاء به الحجر الصحي الحديث من أوامر وقرارات كأنه استلهم الحق والصدق والصواب من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان: الطب العلاجي، الدعوة إلى العلاج. لقد أرست السنة النبوية قواعد الطب العلاجي سابقة دعوة العصر الحديث إليه بعشرات المئات من السنين، فلم تكن الدعوة إلى العلاج أو التطبيب قد قام بها أحد أو رغب إليها أي فرد، فبينما كان المريض يذهب إلى الساحر أو الكاهن ليضربه حتى يخرج الشيطان من جسده أو يمسح عليه بيده حتى يأتي الشفاء إليه، فلقد دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى العلاج حيث قال: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يدع داء إلا وضع له شفاء. ودعا إلى تعلم الطب بنص حديثه: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام. وهكذا يدعو الحديث إلى أن يعلم الناس دواء كل داء، وشجع على التوسع في تعلم الطب العلاجي، فإن لكل داء مهما كان دواء لا بد من البحث عنه والعلم به، إلا الموت فلا علاج له، وهذا حق. وسبقت السنة النبوية العصر الحديث عندما نهت عن مزاولة الطب إلا لمن يعلم الطب، وبذلك حاربت أدواء الطب وحرمت مزاولته إلا على المختصين، وذلك بنص حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، وفي العلاج لا يشترط في الطبيب إلا علمه، فلا ينظر إلى غير معرفته ونبوغه في فنه، وذلك بنص الحديث: خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت. بيت الداء. أثبتت الدراسات الطبية أن المعدة هي أصل معظم الأمراض، فإن اضطرابات الهضم وتلبك المعدة تصيب الإنسان بأمراض الأجهزة المختلفة التي يتوقف عليها سلامة الجسم. فمن المعدة تصاب الكبد، وهذه تؤثر على حالة الإنسان العامة، فبعض كسل الكبد نتيجة كثرة الأكل أو زيادة الدهون يصيب الإنسان بالدوار والغثيان وقرحة المعدة من الأمراض المميتة وإجهاد القلب وتصلب الشرايين والسكر وعديد من الأمراض، وهذه كلها تسببها المعدة. وراحة المعدة والحفاظ على مقرراتها ومعرفة كيفية التعامل معها أساس كل علاج، فكل علاج لأي مريض إنما يبدأ من معدته. وقبل أن يصل العلم إلى ذلك قال به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وإذا كان أول ما يوحي به الطب العلاجي الحديث أن بداية علاج المريض هو منعه من الأكل، فلقد قالت به السنة النبوية في الحديث: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن ربهم يطعمهم ويسقيهم. علاج الحمى. إن أول أعراض الحميات كلها ارتفاع الحرارة، وأخطر ما يصيب الإنسان إنما يكون بسبب هذه الحرارة، ولذلك فإن الطب إنما يلجأ إلى كل وسائل خفض الحرارة في علاج أنواع الحميات المختلفة، فإن الحرارة المرتفعة تجهد القلب وتصيب كل أجهزة الجسم. ولا شك أن العصر الحديث قد أوصى باستخدام المكمدات الباردة، توضع على بعض الأماكن التي يتزايد فيها الألم نتيجة الحرارة المرتفعة كالرأس أو المعدة، وأحيانا لا تستخدم مكمدات الثلج. وإذا كان الطب قد وصل إلى ذلك في عصرنا الحالي، فإن السنة النبوية قد قالت به بالنص: إنما الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصابته الحمى دعا ببعض الماء من عدة آبار مختلفة وأفرغها على جسده الشريف بادئا برأسه. وتعدد الآبار إنما طلبا لماء منخفض الحرارة، فقد يكون من الآبار ما هو معتدل حرارة الماء، فالتعدد إنما ليضمن برودة في الماء. دستور العلاج. وضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دستورا للعلاج تضمن أهم أسباب الشفاء عن طريق العلاج، حيث قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجن، وكية نار. ولم يعرف قدر ما في الحديث من أصول العلاج وأسباب الشفاء إلا بعد أن تقدم الطب الحديث وأمكن للعلم أن يتابع تطورات المرض وخطوات الشفاء، وبعد أن استطاع باستخدام وسائل التحليل والتصوير الوقوف على ما في المواد المعالجة من قدرات على الشفاء، فالعسل أخذ مكانه للوقاية والعلاج في أيامنا الأخيرة هذه، وما من معهد للطب وما من جمع للأطباء وما من حديث للعلماء إلا ولا بد أن يكون العسل على قمة البحث ورأس الحديث، فإن العناصر التي يتكون منها والفيتامينات الموجودة به والخاصيات التي يتمتع بها تجعله على رأس كل دواء. فالأمراض الباطنية والقلبية وأمراض الجلد والعيون والهزال والضعف والأنيميا كلها تعالج بالعسل، بل من أحدث ما وصلت إليه الجامعات في العالم أن عسل النحل رغم زيادة المواد السكرية فيه وارتفاع تركيزها فإنه علاج لمرض السكر. لقد أصبح العسل كالساحر الذي يمسك بعصاه السحرية التي يفر أمامها كل مرض. والعالم الآن يبحث سعيا وراء المزيد من المعرفة عن العسل وفوائده العلاجية بعد أن قرر أن بعض الأمراض التي لا علاج حاسم وسريع لها كالروماتيزم يعالجها عسل النحل. أما الحجامة وهي فصد الدم بالمشرط، وهي ما قال بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا من الزمان على أنها من وسائل العلاج وأسباب الشفاء، فإن القرن الماضي بعد أن اكتشف العديد من أصناف الدواء لم يذكر الحجامة، ومن ثم قل استخدامها حتى جاءت النهضة العلمية الحديثة. فإذ بمعاهد العلم والجامعات في كل مكان تعود إلى دراسة الحجامة وتصل إلى قرارات بشأنها، يسعد كل مسلم أن يقف عليها ويدعو لها ويذيع بها ويكتب عنها. فمما نشرته التقارير العلمية وأذاعته أجهزة البحث العلمي أن مستشفى سانت فينسنت قد وصلت إلى حقيقة علمية هامة أخذ بها جميع أطباء المستشفى المذكور، ومفادها أن الفصد أي الحجامة تساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية، على اعتبار أن كثافة الدم تلعب دورا هاما في التسبب بمرض الجلطة القلبية. وكانت هذه الحقيقة هي نتيجة تجارب أجريت على عدة مئات من المرضى. أما في جامعة تولين فقد صرح مديرها الطبيب الأمريكي أنه منذ سنين عديدة يمارس عملية الفصد على جميع مرضاه من المصابين بأمراض القلب وتقلص الشرايين، وأن المرضى كانت تتحسن حالتهم الصحية بصورة مدهشة في كافة الظروف. وتقول التقارير العلمية الطبية عن الحجامة أنه في بعض الحالات التي لا بد فيها من تقليل كمية كرات الدم الحمراء أو كمية الدم عامة في الجهاز الدوري بسرعة، فلا بد من فصد المريض باعتبار أن الفصد هو أسرع طريقة لتخفيف الضغط على أجهزة الجسم. وتقول إنه في هبوط القلب نتيجة أمراض الرئة والارتفاع النسبي في كريات الدم الحمراء، فلا بد من فصد المريض وأخذ حوالي نصف لتر من دمه، ويكون بذلك قد أخذ علاجه. وفي مرض سرطان الدم الأحمر والذي يكون مصحوبا بارتفاع كبير في عدد الكرات الدموية الحمراء والتي تزيد من كثافة الدم وتجعله يسبب انسدادا في الشرايين والأوردة، فلا بد من عمل فصد للمريض كل أسبوعين للتقليل من عدد الكريات الحمراء. وفي بعض حالات هبوط القلب المستعصية والشديدة الناتجة من ارتفاع شديد في ضغط الدم، فإن الفصد أول ما يجب الاتجاه إليه، إذ أن سرعة عمل الفصد الذي يتم فورا تفوق بكثير جدا سرعة عمل الدواء الذي يستهدف خفض ضغط الدم في الشرايين. وحقا ما قالته بعض التقارير من أن فصد الدم لا زال له مكانه في الطب الحديث، لأنه وسيلة فعالة وإيجابية وسريعة، بل هي أسرع وسيلة للشفاء والعلاج. أما الكي فإن الحقيقة التي يقوم عليها هي نفس ما تقوم عليه عملية العلاج بالوغز، والتي تنتشر الآن في العالم انتشارا بالغا. فإن أي ألم يصيب الإنسان ويلح عليه ولا سبيل إلى تخفيفه أو علاجه، يمكن وقفه بتوجيه الألم إلى مكان آخر عن طريق إصابة عارضة لا تلبث أن تشفى ويذهب ألمها، وبذهابه يختفي الألم الأول. ووضعت عدة نظريات مختلفة عن سريان الألم، وحجب أحدثها لأقدمها في الوصول إلى مراكز الأحساس، وكلها تلتقي عند أي ألم عارض يصيب الإنسان، إنما يخفي الألم السابق. وبالتجربة فإن الكي قد عالج أمراضا عديدة وشفى من آلام مبرحة، وما زال العلاج به مستمرا، وما زال العلاج المثيل له ينتشر كالعلاج بوخز الإبر الذي تتعدد الأمراض التي يعالجها، بحيث يقال إنه يشفي جميع الأمراض، شأنه شأن الكي. فإذا كان هذا الحديث قد جمع أصول العلاج الذي استمر وقتا طويلا منذ قال به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقدم العلم واستنبط أحدث وسائل العلاج وأسرع طرق الشفاء، فإذ به يقرر أن ما قال به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأسرع، وأخذ به واستمر عليه. علاج الفم والأسنان. يبحث الطب في الأسنان عندما يتعرض المريض بحيث لا يظهر سبب مرضه، وأي مرض مهما كان ظاهرا أو خافيا فمعظمه مرجعه الفم، وأهم ما في الفم اللثة والأسنان فالروماتيزم، وكل ما ينتج عن البؤرات الصديدية سببه الفم والأسنان، وكل مرض ينتج عن ميكروب فإنما يكون كذلك سببه الفم وما فيه. وطالما أن المرض لابد بسبب جراثيم وميكروبات فيكون الفم هو السبب الأهم للمرض، فالصديد يصيب معظم اللثة في غالب الأحوال، ومعظم الناس فيهم هذا الصديد، وتتبقى فضلات الأكل بين الأسنان مهما حاول الإنسان غسل الفم بعد الطعام، وتظل هذه الفضلات عالقة إلى أن تختلط بماء يشربه الإنسان أو بطعام في الوجبة التالية أو تنزل ما لعب. وإن لم تنزل بنفسها فإن وجودها في الفم يجعلها تنوء بما عليه من ميكروبات تبلغ الملايين، وهذه تصيب كل الأجهزة التي تجاورها أو تمر عليها. لذلك فإن الطب الحديث قد أولى الفم عناية هامة بعد أن قرر أنه السبيل الهام الذي يصاب الإنسان عن طريقه بالمرض. ويحرص الطبيب على وصف ما ينظف به المريض لسانه ولثته وأسنانه، ويهتم الطب العلاجي بالتشديد على كل إنسان بضرورة تنظيف أسنانه وتدليك اللثة كل صباح وكل مساء على الأقل. وأصبحت الفرشاة ومعاجين الأسنان مما لا بد للإنسان أن يحرص على أن تصاحبه ولا تفارقه. وقبل ذلك 14 قرنا من الزمان يأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الوسائل وأفضل السبل لعلاج ووقاية الفم، حيث دعا قومه إلى التسوك، وهو تنظيف الأسنان بالسواك وتدليك اللثة به، حيث قال صلى الله عليه وسلم: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. والسواك هو جزء من شجر له عدة خواص وكثير من المزايا، بحيث يفوق الفرشاة والمعجون سويا بمراحل طويلة، فطبيعة السواك أن به خيوطا متوسطة القوة، فلا هي باللينة فلا تفيد ولا هي بالقاسية فتضر، والخيوط بها مزدحمة وكثيرة بحيث تستطيع أن تتغلغل في ثنايا عديدة وكثيرة فورا، فهي تفوق الفرشاة المستخدمة حاليا بكل أنواعها ومختلف صورها، وهي تؤخذ من شجر اسمه الأراك، يحتوي من المواد المطهرة المعالجة ما يجعله أفضل من كل معجون، فمواده قابضة بحيث تعالج صديد اللثة، وبه مواد مطهرة تقتل كل ميكروبات الفم وما بين الأسنان، علاوة على المواد الأخرى المقوية للفم المرطبة له المنظفة لكل ما فيه. ولم يأمر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة كل صباح أو مرتين في الصباح والمساء أو بين الأكلات أو قبلها أو بعدها، ولكنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكرر الإنسان ذلك كلما استطاع. ولذلك حرصت الصحابة والتابعون على استخدام السواك مع الوضوء لكل صلاة وبين الصلاة والأخرى، وذلك استهدافا لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
انتهى الوجه الأول.